والدليل هنا يقطع الشك باليقين، حيث أقدمه بين يديك عزيز القارئ، فقد آمن بالإسلام دينا كثيرون، وذلك بعد أن قرأوا سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، ووجدوا أن خلقه أحسن وأعظم الخلق، فما كان عليهم إلا أن تركوا أديانهم واعتنقوا الدين الإسلامي الحنيف بعد دراسة عميقة وطويلة للإسلام عن طريق الخلق المحمدي الذي لا يجارى في خلقه إلا من آمن به وبرسالته وعمل بالأخلاق المحمدية بإيمان مطلق. وقد التقيت بمئات المسلمين من شتى دول العالم، وكنت أقف أمام قصص إسلامهم وقفة تقدير واحترام، فكل الذين التقيت بهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم عرفوا الله وعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ودرسوا الدين الإسلامي دراسة وافية، وبعد ذلك أعلنوا إسلامهم وسموا أنفسهم أسماء عربية إسلامية. وكان قد اجتمع عندي من هؤلاء الأجانب أكثر من 1575 مسلما عرفت قصص إسلامهم، وجلست أفكر وأسطر هذه الحكاية مع الإسلام، وخامرني الشوق في نشر حكاياتهم في مصر ولم أتمكن من ذلك، فأرسلت إلى مؤسسة الدعوة الإسلامية الصحفية بالمملكة العربية السعودية بعض الحكايات لتنشر في جريدة الدعوة الإسلامية، ورحب الأستاذ عبد الله بن إدريس مدير عام المؤسسة، وقرأ الأستاذ صالح إبراهيم رئيس تحرير الدعوة الإسلامية، وأعطى أوامره بالنشر في مكان يليق بمثل هذه الموضوعات، وأصبح لماذا أسلم هؤلاء بابا أسبوعيا ثابتا في جريدة الدعوة الإسلامية بالسعودية، وأصبح له قراء، ومنذ عام 1391 للهجرة الموافق عام 1971 للميلاد نشرت عشرات القصص لإسلام العشرات من الأجانب. ولم أكن قد التقيت بأحد من جريدة الدعوة حتى عام 1974، فالتقيت بالقاهرة بالأخ عبد الله بن إدريس، وكان يحسب أن كاتب لماذا أسلم هؤلاء شيخ أزهري معمم حسب قوله، لكنه وجدني كما يقول شابا صغير السن، وعلى ذلك ضاعف من النشر. وكنت قد بذلت جهودا كثيرة لأنشر ولو قصة واحدة لمسلم من أي بلد في العالم في بلد مصر، وأغلقت جميع الأبواب حتى فتحها الأخ الفاضل الأستاذ محمد توفيق عويضة أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، ونشرت في مجلة منبر الإسلام. ونشر لي أيضا الأخ الفاضل الأستاذ سعيد عثمان رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون سابقا بعضا من قصص الشخصيات التي أسلمت على صفحات مجلة الإذاعة والتلفزيون. ولا يسعني إلا أن أشكر هنا كل هذه الجهود التي وقفت معي لنشر قصص إسلام هؤلاء الأجانب، وأخص بالشكر الأخ الأستاذ أحمد إبراهيم حمروش رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الشعب، والأخ الأستاذ أنور زعلوك مدير عام النشر بالمؤسسة لحماسهما الشديد في إخراج بعض هذه الشخصيات في الكتاب الذي بين يديك، حيث أعرض لك فيه عزيز القارئ بعضا من هذه اللقاءات التي انفردت بها مع شخصيات كبيرة من علماء وأطباء وشباب من الجنسين وغيرهم، فكان لذلك أكبر الأثر في أن الدين الإسلامي الحنيف قادر على جذب نوعيات مختلفة العقول والأفكار ليكون الدين الحنيف طريقهم مهما وصلت بهم عقليتهم وفلسفاتهم وعلمهم إلى أرقى الدرجات. فالدين الحنيف بسهولته ونظافته وبساطته استطاع أن يجمع الملايين حوله، ويستطيع أن يجمع بقية العالم أيضا حوله. وتحضرني كلمة قالها الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليل في كتابه الأبطال عن محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: قوم يضربون في الصحراء عدة قرون لا يؤبه بهم، فلما جاء النبي العربي محمد أصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والمعرفة، وكثروا بعد قلة وعزوا بعد ذلة، ولم يمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرض بعقولهم وبقلوبهم. وبعد، فالأمل كبير في أن يسود الإسلام العالم، خاصة ونحن على أبواب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحتما سيكون للإسلام يوم قريب يدين فيه العالم به، حيث يحل الحب والسلام والحرية بحق. والله أسأل أن يوفقني الله وإياكم، وعلى الله قصد السبيل. أحمد حامد. عنوان: المسلمون الأوائل. نزل الوحي على محمد بن عبد الله، وكان الله سبحانه وتعالى قد أعده للرسالة. جاءه الوحي في شهر رمضان المبارك، جاءه جبريل عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى وقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال جبريل: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وقال محمد: فرفعت رأسي إلى السماء أنظر، فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول مكررا: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وقال محمد: فوقفت أنظر إليه، فما تقدم وما تأخر، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء، فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك. وكانت زوجه السيدة خديجة قد أرسلت رسولها للبحث عنه في أعلى مكة، ولما عاد محمد قالت له: أين كنت؟ فقص عليها بعد أن طلب منها أن تدثره، فبشرته بالخير وبالنبوة للأمة، وأصبح محمد بالفعل نبي الله المختار. وتأكدت السيدة خديجة وآمنت به وصدقت بما جاءه من الله، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء به، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى جاءه جبريل عليه السلام فقال: اقرئ خديجة السلام من ربها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا خديجة، هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت خديجة بنت خويلد: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. وتوالت الأحداث بعد إسلام أول امرأة برسالة محمد وبدين الإسلام، فاستحقت سلام ربها إلى أبد الآبدين. أما أول ذكر آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بما جاءه من الله سبحانه وتعالى، فهو علي ابن أبي طالب عليه السلام. أسلم وصدق وآمن، وكان يومئذ في العاشرة من عمره. ثم تله في الإسلام زيد ابن حارثة مولى رسول الله، وكان أول ذكر أسلم وصلى بعد علي ابن أبي طالب. وأسلم أبو بكر، وكان أعلم رجال قريش، وأنسب قريش لقريش، فقد كان معروفا وراح يدعو إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام من وثق به من قومه. وجاء إسلام حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عرفت قريش أن حمزة أسلم وتبع رسول الله كفوا عن إذاء رسول الله، فقد كان لحمزة عم النبي جاه وسلجان. وأسلم عمر ابن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة، وصلى المسلمون عند الكعبة بعد إسلام عمر رضي الله عنه، وأعز الله الإسلام بعمر وأيده، فقد كان لسيدنا عمر رضي الله عنه قوته وسلطانه وهيبته التي أيدت الإسلام وجعلته ينتشر ويتبعه كل الناس. والمسلمون الأوائل بعض من آمن وصدق الرسول والرسالة التي أنزلها الله على عبده المختار محمد بن عبد الله، الذي عكف على إبلاغ الرسالة ولاقى الأمرين فيها حتى عاشت إلى يومنا هذا، ويدخل الناس فيها أفواجا بإذن ربهم الذي إذا أراد شيئا نفذه. والإسلام الآن يشق طريقه في جو صحي يسوده النقاء الذي افتقده مدة من الزمن، وإن كان الجو الآن معبق بأريج إسلامي بحت، إلا أن هناك بعض الشكوك على الطريق، وأرى أن الإيمان الحقيقي سيزيل هذه الأشواك ليعبر الدين الحنيف طريقه آخذا معه كل الواقفين ضده لينضموا إلى صفه المتين أو ليسحقوا. والزمن الذي نعيشه الآن هو زمن العودة إلى كل الإسلام، أي إلى الإيمان الحقيقي. وهذه الأيام في الواقع دافعات لجذب وشد للانتباه إلى أعداء الإسلام، ذلك الدين الذي خص به رب العرش العظيم أمة محمد. والواجب المفروض على هذه الأمة أن تسترجع أيام الإسلام الأولى لنرى ماذا كان يفعل المسلمون ضد أعداء دينهم، حتى يظل ديننا إلى الأبد هو الحب، هو السلام، هو العزة، هو الحرية، هو الكرامة، كما كان في عهد محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لم يأتي إلا بالتمسك بالشريعة الإسلامية الواجبة، فالتمسك بالإسلام هو النصر والنصر القريب. عنوان: أبو محمد ضحية المسجد الأقصى بريء. طرت إلى العاصمة البريطانية مدعوا لحضور مهرجان العالم الإسلامي، وكنت شديد التفاؤل بإقامة هذا المهرجان في لندن، لكن سرعان ما تغيرت الأحوال وأصبت بخيبة أمل شديدة في كل ما حدث هناك، وليس هذا مجال الكتابة عنه. لكني عدت من لندن متفائلا، حيث التقيت هناك بهذا الرجل الذي عرفته مسلما يكره بني جنسه وطريقتهم في الحياة واغتصابهم حقوق غيرهم بكل الطرق غير الشريفة. دارت عجلة الأيام وأشرقت شمس لندن طيلة أيام عقاد المهرجان، وصارت الأزياء الإسلامية يرتديها الرجال والنساء في شوارع العاصمة البريطانية، ولفتت أنظار الجميع، وعرف أبناء العاصمة البريطانية أن الإسلام بينهم. وذهبت مع أعضاء الوفد المصري لأصلي الجمعة في مسجد المركز الإسلامي، وكان الجمع غفيرا، فغالبية الوفود المشتركة في مهرجان العالم الإسلامي ذهبت تصلي في مسجد لندن مع آخرين من مسلميها الذين يعيشون فيها. وجلست بجوار رجل ما فطر في جلوسه بجواري عن قراءة القرآن الكريم لحظة، وقام وصلى عدة مرات، وما أن صعد الأخ الدكتور محمد عبد الرؤوف مدير المركز المدعو أيضا لحضور المهرجان، ما إن صعد المنبر حتى سكت جاري والتمعت عيناه ناظرة إلى الخطيب الذي وقف يلقي خطبة الجمعة. وحقيقة القول لقد فوجئت به يقول الخطبة بالإنجليزية، ووجدت نفسي أقول بصوت يسمعه جاري لماذا بالإنجليزية، ومد جاري يده على كتفي يربط عليها، فنظرت إليه فأشار لي أن أستمع، ولفت نظري عنه مستسلما مستمعا رغم أنفي لخطبة جمعة ما حدث أن استمعت إليها منذ وعيت إلا بالعربية. وأدينا صلاتنا بعد خطبة الجمعة بالإنجليزية، وصافحت جاري عن يميني وعن يساري، وقمت ألحق بواحد من الذين أعرفهم أسأله، حتى استوقفني جاري قائلا انتظرني يا أخي، وتمهلت حتى لحق بي وسار معي وركب معي العربة إلى المكان الذي نمكث فيه أيام بقائنا في لندن. وكان حديثي معه عن مفاجآتي بما حدث ولماذا الخطبة بالإنجليزية، وهو يقنعني بأن أغلب الذين يصلون في لندن من المسلمين من الإنجليز الذين يعرفون الإسلام بلغتهم، ولابد من خطبة وصلاة بلغتهم حتى يعرفوا. وقطعت العربة بنا الطريق إلى الفندق، وحديثي مع هذا الرجل أضاع منا الطريق، وتوقفت بنا العربة، وجدت الرجل يستودعني الله أمام باب الفندق إلى بيته، وعجبت فقد حسبته معنا. ولما عرفت أنه كان يصلي فقط استحلفته أن يشرب معي كوبا من الشاي، فقد حسبته مصريا يعيش في لندن، وجاء معي وجلسنا سويا، وقدمت له نفسي، وكانت مفاجأتي كبيرة، فقد قدم لي نفسه قائلا أنا من إسرائيل. انعقدت الدهشة على وجهي فانعقد لساني، عاد يقول صدقني أنا من قلب إسرائيل من تل أبيب. كان اسمي ميشيل أبراهام باخون، أصبحت إنجليزيا مسلما. لما رأى صاحبنا الدهشة واضحة على وجهي وانعقد لها لساني قال أنا مش عارف أقول لك إيه. ما زلت صامتا أتفرس ملامحه في تأني شديد، وأذكر وأتذكر الأسرى الإسرائيليين الذين رأيتهم بالمئات إبان معارك أكتوبر عام 1973 للميلاد. قال الإسرائيلي لماذا أنت في دهشة من قولي؟ أقسم لك بالله العظيم أني كنت من إسرائيل. قلت له وما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال سأحكي لك كل شيء. انتحيت به طرفا قصيا في بهو الفندق ليتحدث على راحته، وأعرف حكاية تركه إسرائيل ليعيش مسلما في لندن. قال الإسرائيلي ميشيل أبراهام باخون دعني أهنئكم على حربكم المنتصرة في العاشر من رمضان، لقد كنت أدعو الله لكم بالنصر في كل وقت وفي كل صلاة، والحمد لله على نصركم، وأرجو أن تتم انتصاراتكم دائما في إطار السعي الدؤوب لرفع راية الإسلام. فما وجدت في الدنيا خيرا من الدين الإسلامي، حيث كنت أعمل تاجرا في أحد شوارع تل أبيب الرئيسية، وكان أغلب المتعاملين معي من إخواني العرب، وتوطدت صلتي بهم وقويت علاقتي بهم، وكنت أجلس معهم وقتا كبيرا من يومي حيث أعمل وحيث يوجدون في أجازتي. وذات يوم استدعيت إلى مركز الشرطة وأقام معي تحقيقا كبيرا حول علاقة الطيبة مع إخواني العرب في المنطقة، وهددوني بالقتل إذا لم أقطع هذه العلاقة معهم في أقرب وقت، وكنت لا أرد. وأخذني أحدهم في سيارته إلى مكان بعيد، وقلت حانت نهايتي، لكنه ساومني على علاقتي بإخواني العرب إذا ما كانوا من رجال المقاومة، وإذا ما كان لهم نشاط معادي. يجب أن أسارع بإبلاغه فورا، ووعدني بمرتب مجزي مقابل هذا التعاون، ووعدني بمضاعفة المرتب إذا ما استطعت تجنيد أحدهم معي ليأخذ مرتبا شهريا ويتعاون معهم. ولم أتحدث إليه إلا بإيماءات من رأسي، فهمها بالطبع أن أوافق، والحقيقة كانت غير ذلك تماما. قاطعته قائلا: وهل وصلت علاقتك بالعرب في إسرائيل إلى حد أن تسأل وتجندك مخابرات بلدك لحسابها؟ رد الإسرائيلي ميشيل أبراهام باخوم عابسا متجهما حيث قال: لا أحسبك تصفني بالإسرائيلي، فأنا بريء منهم ومن تصرفاتهم وشذوذهم المعلن والخفي، ودعني أعتب عليك ولا تقل لي بلدك مرة أخرى. وسادت فترة صمت. اقترب الرجل مني بعدها وقال: في الحقيقة أنا كنت أعمل مع رجال المقاومة، فكنت أشكل معهم في المجموعة فردا هاما جدا يعتمدون عليه في كل شيء يسند إليه، وقد نفذت خططا كثيرة لا أحسب أنها أقل أهمية مما تعرفها ويعرفها العالم، فأنا مولع بحبي للحق وأنا ضدهم على خط مستقيم. ولعلمك كانت المجموعة التي أعمل معها شديدة التمسك بالقيم الإسلامية، وكانوا ينفذون وأنا معهم المخططات الحربية التي كان يستخدمها محمد صلى الله عليه وسلم في حربه ضد أعداء الإسلام، وكانت فئاتنا القليلة غالبة منتصرة في خطواتها جميعا وفي كل عملياتها التي كانت تقوم بتنفيذها في أي مكان في تل أبيب حتى ضجت السلطات الإسرائيلية. وكنت مع أصدقائي مسلما ينادوني إبراهيم، وما كانت تفوتني صلاة، ففي متجري كنت أتوارى خلف الأشياء أصلي حتى عرفت السلطات الإسرائيلية ذلك. وفي أعقاب انفجار تم في مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية ذات مساء، جاءوا وقبضوا علي وقادوني إلى السجن بتهمة الانفجار، وكان ذلك في بداية عام 1966 للميلاد، وحكموا علي بالسجن 3 سنوات. خرجت بعدها بلا مأوى ولا مكان، فكل شيء راح حتى أهلي تنكروا لي بعد أن علموا من السلطات الإسرائيلية أني بعيد عنهم أناصر العرب وأناصر قضيتهم وأرفض الأسلوب الذي يعاملون به من السلطات الإسرائيلية. وبعد حريق المسجد الأقصى في أغسطس عام 1969 للميلاد، كدت أدخل السجن مرة ثانية، فبالرغم من أن الحريق مدبر وليس مفتعلا كما قالوا أن ماسا كهربائيا سببه وليس الأسترالي مايكل روهان الذي وصفوه بالجنون هو الذي حرق المسجد، بل هم الذين أحرقوه، وكدت أدخل السجن متهما بحريق المسجد الأقصى لولا أني قلت لهم سأفعل ما تريدون، وتركوني وجلست أفكر في طريقة للخروج من إسرائيل، وهربت بطريقة الخاصة إلى روما فمكثت بها مدة، وعدت منها إلى إسرائيل رافضا العمل معهم في أي مجال، وتركوني بعد أن عرفوا أنه لا فائدة مني، وتركوني أخرج إلى أي مكان أريد، وقالوا لي ستراقب كل تحركاتك في أي مكان ستكون، وتركتهم إلى ألمانيا، ثم جئت إلى لندن أعيش فيها منذ عام 1971، عملت في مجالات كثيرة حتى استقر بي المقام في عمل يكفل لي الحياة هنا. وكم كانت سعادتي لا توصف بحرب العاشر من رمضان، إذ عرفت أن للاهتمام بالدين فيها دخلا كبيرا في هذا الانتصار، وكم أنا سعيد بغير حدود بوجود مهرجان باسم الإسلام في العاصمة البريطانية، فهذا المهرجان في حد ذاته يعتبر انتصارا كبيرا للإسلام ولقضية المسلمين في الشرق وفي كل مكان. وأيام المهرجان هذه أعادتني إلى بداية تعلقي بالدين الإسلامي، وأنا أتعرف بإخوان رجال المقاومة في تل أبيب، حيث عرفت أنه دين السلام والأمان والحرية واحترام الإنسان لأخيه الإنسان، حيث قرأت على أيديهم كل ما كانوا يقرؤون، وكل ما كنت أطلب معرفته منهم عن الإسلام كانوا يأتوني به بسرعة شديدة، حتى اطمأن قلبي لهم واطمأنوا لي، وما عدت أستطيع فراقهم، فكأني منهم تماما، وأصبحت غيرتي على القضية غيرة بغير حدود، حيث أفهمون بكل هدوء أنهم أصحاب الأرض، وأدركت أن جميع الموجودين في إسرائيل مرتزقة ومهاجرون. ولقد أحببت فيهم تمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الإسلامية وبتعاليم الدين الحنيف التي ما تركوها يوما بغير تقدير، وازداد حبي للدين الإسلامي، وحفظت على أيديهم عشرات الأحاديث النبوية التي تحث على الجهاد في سبيل الحفاظ على الأرض وعلى صيانة العرض، وقرأت معهم القرآن الكريم حتى حفظت معهم أغلبه، وحفظت البقية هنا في لندن حيث استعدت قوتي وحريتي بعيدا عن السجن المسمى بإسرائيل، وأحاول أن يحفظه ولدي محمد الذي أنجبته من زوجتي الإنجليزية التي تدرس على يدي تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لتصبح مسلمة إن شاء الله. وتركت إسرائيل إبراهيم باخون معذرة، أقصد الإنجليزي المسلم أبو محمد كما أرادني أن أناديه، كما ينادي أفراد المقاومة بعضهم بعضا، ودعته على باب الفندق، وراحت عيناي تودعانه حتى غاب عني وسط المدينة التي هبطت الشمس عنها. فقد قضى معي أبو محمد في حديثه أكثر من 3 ساعات، قدمت لك فيها عزيز القارئ خلاصتها حتى تعرف حقيقة الدين الذي لا يقهر، والذي يعترف به أعداؤه قبل أصدقائه بأنه دين الحق والسلام والحرية.
إلى هنا تنتهي المادة الإضافية وينتهي التسجيل على هذا الشريط، علما بأن هذا الكتاب مسجل لدينا كاملا على أشرطة أخرى.